الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمع سيرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ومع حروب المرتدين التي كان القائد الموجه لها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ووزع الجيوش لتنتشر في أصقاع الجزيرة العربية ليدعو هؤلاء المرتدين إلى الرجوع إلى حظيرة الإسلام، فمن أبى فالقتال. وكان الأمر قويا شديدا، ليس كما يحسب البعض أن المسألة كانت هينة، هي مهمة استطلاعية استكشافية، لا، بل كان هناك حروب، وحروب طاحنة حقيقية. فذكرنا الدرس الماضي قصة الأسود العنسي الذي تنبأ، ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقتله فيروز الديلمي، ثم أنشبت فتنته بعد ذلك، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا بعدما قتل أتباعه انضموا وحصل قتال في اليمن وحضرموت وصنعاء، كل هذه المناطق حصل قتال مع هؤلاء بقيادة الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم. الآن هناك انتقل الصحابة أو الجيش الآخر موجه إلى القضاء على فتنة طليحة الأسدي. طليحة الأسدي هذا متنبئ أيضا، تنبأ، ادعى النبوة، وهو أيضا من الذين ظهروا في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طليحة هو طليحة ابن خويلد ابن نوفل ابن نضلة الأسدي، قدم مع قومه بني أسد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عام الوفود، في العام التاسع، سلموا عليه في السنة التاسعة من الهجرة، قالوا ممتنين، جئنا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ولم تبعث إلينا، يعني دون أن يأتي إلينا داع، نحن جئنا بأنفسنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نحن ومن وراء، ونحن لمن وراءنا، يعني نحن السفراء أيضا لك. جاءوا ممتنين، يقول العلماء فأنزل الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. عادوا إلى بني أسد، ارتد طليحة ابن خويلد الأسد وتنبأ، قال أنا نبي من الأنبياء، وعسكر في منطقة يقال لها سميراء ومكث فيها، اتبعه العوام، وكان بداية أمره، يعني كيف الناس اتبعوه، أنه كان مع بعض قومه في سفر فأعوزهم الماء وغلب العطش عليهم، احتاجوا إلى الماء واشتد العطش عليهم، فقال طليحة ابن خويلد، قال اركبوا أعلالا، أعلال اسم فرسه، اركبوا أعلالا واضربوا أميالا تجدوا بلالا، يعني تجدوا بلالا لريقكم ولعطشكم، تجدوا ماء، يعني اركبوا أعيالا واضربوا أميالا تجدوا أبلالا. فعلا فعلوا فوجدوا الماء، فكان ذلك سببا لوقوع الأعراب في الفتنة واتبعوا، قال هذا نبي، إذن بسبب هاتين الكلمتين قال هذا نبي فاتبعوا الأعراب. ومن خزعبلاته، هو أسلم، كان قد أسلم، من خزعبلاته لما تنبأ قالوا أسقط السجود من الصلاة، قال أنا السجود مسامحكم فيه خلاص، توكل على الله، يعني ركوع وقيام، أما سجود يعني خليها صلاة دون سجود، فأسقط السجود من الصلاة، وكان يزعم أن الوحي يأتيه من السماء، ومما دعا من أسجاع أن يوحى إليه أنه قال والحمام واليمام والصرد الصوام قد صمنا قبلكم بأعوام ليبلغ ملكنا العراق والشام، قال هذا أوحي إلي، جاء الملك وأوحى به إلي، نفسه غرته، اشتد أمره، قوي شوكته، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ضرارة ابن الأزور الأسدي لمقاتلته حين سمع بأمره، ولكن ضرار لم يكن له به قبل. يعني طليحة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ، فالنبي أرسل في أواخره، قلنا لما علم هؤلاء أن النبي قد مرض فادعى النبوة مسيلمة، ادعى النبوة الأسود العنسي في اليمن، ادعى النبوة طليحة الأسدي في بني أسد، فقويت شوكته، فلم يكن لضرار بن الأزور أن يقف أمامه، ولا سيما أنه قد آمن به حليفان أسد وغطفان. قبيلة غطفان مش قبيلة يعني عددها يسير، قبيلة كبيرة، وفي غزوة الأحزاب لهم موقف كبير من مع قريش، قبيلة يعني عشيرة كثيرة في العدد. قبيلة أسد وقبيلة غطفان تبعوا طليحة، تبعوا طليحة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما حسم أمر طليحة الأسدي، فتولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة وعقد الألوية والجيوش وجهز الأمراء للقضاء على المرتدين، وكان من ضمن هؤلاء الذين ارتدوا طليحة. ووجه الصديق إليه جيشا بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. روى الإمام أحمد أن أبا بكر لما عقد لخالد بن الوليد على قتال أهل الردة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين. لما توجه خالد بن الوليد، وقلنا كان مركز القيادة مكان يقال له ذو القصة، من ذي القصة، انطلق جيش خالد رضي الله عنه وأرضاه. أمره أولا، أمر أبو بكر خالدا أن يذهب إلى طليحة الأسدي، ثم إلى بني تميم، ثم إلى اليمامة. وكان طليحة الأسدي في قومه في بني أسد، وفي بني غطفان كذلك انضموا إليه، وبنو عبس وذبيان. وبعث طليحة الأسدي في ذاك الوقت إلى بني جديلة والغوث وطيء لقبيلة حاتم الطائي يستدعيهم إليه، يقول: تعالوا اتبعوني أنا نبي. فبعثوا أقواما منهم من بين أيديهم ليلحقوهم على أثرهم سريعا. وكان الصديق قد بعث عدي بن حاتم إلى قومه طيء قبل خالد بن الوليد، فقال له: يا عدي، عدي طائي لكن ثبت على الإسلام، يا عدي أدرك قومك حتى لا يلحقوا بطليحة فيكون دمارا عليهم. ذهب عدي إلى قومه بني طيء فأمرهم أن يبايعوا الصديق وأن يراجعوا أمر الله، فقالوا: لا نبايع أبا الفصيل أبدا، لا نبايع أبا الفصيل. الفصيل ولد الناقة. لماذا الفصيل؟ استهزاء. البكر أبو بكر رضي الله عنه، البكر ولد الناقة أصلا أيضا، فالعرب تقول عن ولد الناقة بكر، فهم يستهزئون. قال: لا نبايع أبا الفصيل أبدا. فقال عدي بن حاتم: والله ليأتينكم جيشه فلا يزالون يقاتلونكم حتى تعلموا أنه أبو الفحل الأكبر. أنتم بتقول أبو فصيل وأبو، سيأتيكم أبو الفحل، حتى تعلموا أنه أبو الفحل الأكبر. عدي بن حاتم ما زال يفتل لهم، يقولون في الذروة والغارب حتى لانوا. وجاء خالد ومع جنوده ومقدمة في مقدمة ثابت ابن قيس ابن شماس، وبعث رضي الله عنه وأرضاه العيون تنظر في أخبار طليحة الأسدي. قال: فبعث بين يديه ثابت ابن أقرم وعكاشة ابن محصن، أو عكاشة ابن محصن رضي الله عنهما، طليعة، فتلقاهما رجل يقال له حبال ابن أخي طليحة الأسدي، ابن أخيه، تلقاهم. فلما لقوه وعرفوا أنه ابن أخي طليحة وأنه من جماعة طليحة اللي اتبعوه على النبوة، قتل ثابت بن أقرم وعكاشة بن محصن حبالا هذا. فبلغ طليحة الخبر، فخرج هو وأخوه محصن، هو وأخوه سلمة، فوجد ثابتا وعكاشة، فتبارزوا وحمل طليحة على عكاشة بن محصن اللي هم من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب، حمل طليحة بن خويلد عليه فقتلهم، وسلمة قتل ثابت بن أقرم. خالد رضي الله عنه بلغه الخبر أنه أرسل رجلين طليعة يستطلعان الخبر فقتل، فشق ذلك على المسلمين. ثم أراد خالد أن يميل إلى بني طيء، فخرج إليه عدي بن حاتم فقال: يا خالد أنظرني 3 أيام. هؤلاء استنظروني، لما؟ لأنهم بعثوا قوما منهم إلى طليحة، فانتظر حتى يرجعوا، إني أخاف أن يعلنوا أنهم أسلموا رجعوا للدين فيميل طليحة الأسدي عليهم فيقتل قومهم، يعني يقتل القوم الذين بعثوهم. فانتظر يا خالد 3 أيام، إذا الجماعة هؤلاء ما رجعوا، جماعتي والجماعة أيضا طيب ما أنابوا رجعوا، قاتلهم. فلما كان بعد 3 أيام جاء عدي بن حاتم رضي الله عنه في 500 مقاتل من قومه وانضموا لجيش خالد الوليد، 500 مقاتل ممن رجعوا للحق وانضموا لجيش خالد الوليد. وقصد خالد بني جديلة، فقال عدي بن حاتم: يا خالد أجلني أياما حتى أتيهم لعل الله أن ينقذهم كما أنقذ من قبلهم. قال: افعل. فأتاهم عدي بن حاتم فلم يزل يدعوهم ويذكرهم بالرجوع الإسلام حتى تابعوه على الإسلام، ولحق منهم بالمسلمين 1000 راكب انضموا لجيش خالد الوليد. فكان يقولون عدي بن حاتم كان خير مولود وأعظمه بركة على قومه. 500 ولكان قتلوا هؤلاء، 1000 ولكان قتلوا، قاتلهم خالد الوليد، راجع قومه، فكان من أعظم الناس بركة على قومه عدي، عدي بن حاتم على بني طيء انهم ارتدوا رجعوا مباشرة مع عدي بن حاتم، وهو من هو رضي الله عنه وأرضاه. فلما استقر الأمر سار خالد بن الوليد هو ومن معه ليلقوا طليحة الأسدي، ليلقوا طليحة الأسدي، حتى جاء في منطقة يقال لها أجا وسلمى، أجا وسلمى، وعبى جيشه رضي الله عنه، والتقى مع طليحة الأسدي بمكان يقال له بوزاخة. طبعا أحياء العرب وقفت ترتقب، معركة كبيرة، معركة فاصلة، يعني طليحة الأسدي معه بنو أسد وغطفان وقبائل، وخالد بن الوليد، جاء طليحة في من معه ومن التف معهم، وحضر معهم من الذي حضر عيينة بن حصن، عيينة بن حصن أيضا هذا من ارتد انقلب على عقبه، في 700 من قومه من بني فزارة وانضم لطليحة. بدأت الحرب، فجلس طليحة الأسدي ملتفا بكساء كأنه يتنبأ، يعني ذكر غزوة بدر أن النبي لما دعا وقب العريش هو التف بالكساء كأنه يوحى إليه، فجعل عيينة بن حصن يقاتل هو ومن معه وقومه، ويصابون، يقتل منهم من يقتل، حتى إذا ضجر من القتال جاء عيينة بن حصن إلى طليحة الأسدي وهو ملتف بالكساء كأنه يتنبأ يوحى إليه، فقال له عيينة بن حصن: جاء جبريل؟ قال: لا، ارجع قاتل، جبريل شويا بده مدني. قال: ارجع قاتل. فيرجع يقاتل، ثم رجع فقاتل، فجاءه بعد والناس يقتل منهم مقتلة، ها جاء جبريل؟ قال: لا والله بعد ما جاء يعني. فلما كان الثالثة رجع إليه: ها هل جاء جبريل؟ قال: نعم، ها الحمد لله جاء. قال: ها ماذا قال لك؟ قال لي: إن لك رحا كرحاه وحديثا لا ننساه. سمع عيينة كلمة حديثا لا ننساه فقال لبني فزارة الحقوا، فولى هاربا، ودخلت جيوش خالد الوليد حتى جاء عن طلحة طليحة الأسدي، لما رأى أن قومه قد فروا عنه وما بقي معه أحد، ركب فرسا ثم أركب امرأته كان يقال لها النوار على بعير له، وانهزم إلى الشام، وتفرق جمعه وقتل الله طائفة من كان معه. جاء الكتاب مبشرا لخالد بن الوليد، من خالد بن الوليد إلى الصديق رضي الله عنه، قال فكتب إليه أنه كسر طليحة ومن كان في صفه ونصره الله عليهم، فكتب إليه أبو بكر ليزدك ما أنعم الله به عليك خيرا، واتق الله في أمرك فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أقام خالد بن الوليد بمنطقة بوزاخة مكان المعركة شهرا يصعد فيها ويصوت. طبعا هذه أول معركة قوية يجري خالد الوليد رضي الله عنه حتى يتسامع المرتدون. ماذا فعل حتى يأخذ بثأر من قتلوا؟ وهذا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. فجعل يأخذ بقتل بثأر من قتلوا، يتابع هؤلاء الذين كانوا بين أظهرهم ممن تبعوا طليحة ويقتلهم، حتى ذكر قال منهم من أخذه أمام الناس ورضخ رأسه بالحجارة، ومنهم من أخذه تبعهم وأخذهم وجعله على شاهق من شواهق الجبال وألقاه منها رماه، ومنهم من حرقه بالنار. كل هذا ليعتبروا يسمع الذين هم من مرتدة العرب. طبعا هذه نقطة، يعني الأصل عدم الإحراق بالنار، لكن العلماء أول قال لعل هؤلاء أحرقوا، فقال العلماء إذا حرقوا يحرقوا، وأيضا قالوا إن هذا من باب التنكيل، ولعل خالدا لم يبلغه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلذلك أراد أن يوقع أشد أنواع النكال بهم حتى يسمع مرتدة العرب ويرجع مباشرة. هذه معركة فاصلة قوية، فأخذ هؤلاء الذين ارتدوا على شاهق جبل ألقى منهم ناس، وناس ألقاهم عليهم الحجار رضخ رؤوسهم حتى يتسامع الناس بكيفية قتلهم فيرهبوا ويخافوا. ولما قدم وفد بوزاخة الذين فروا ونجوا منهم من نجا إلى أبي بكر يسألونه الصلح والرجوع للإسلام، خيرهم أبو بكر رضي الله عنه بين حرب مجلية أو خطة مخزية، لأنهم قتلوا من المسلمين، ترى كان المرتدون الذين هم في قبائل إذا كان لهم شوكة أي واحد مسلم يقتلوه، أي واحد يثبت على الإسلام يقتلوه، إذا لقوا أي مسلم قتلوه. فقال اختاروا أمر إما واحد من أمرين، إما حرب مجلية أو خطة مخزية. قال يا أمير المؤمنين يا خليفة رسول الله، الحرب المجلية نعرفها، طب الخطة المخزية ما هي؟ قال تؤخذ منكم الحلقة والذراع، ممنوع تحملوا سلاح، أنكم ارتدتم حملتوا السلاح لتواجهوا المسلمين، وتتركون أقواما تتبعون أذناب الإبل، تشتغلوا برعي الإبل حتى يري الله خليفة نبيه والمؤمنين أمرا يعذرونكم به. يعني هذا بداية إسلامكم، بتقول الآن نريد أن نربيكم، معكم سلاح ما نأخذه منكم، وبتشتغلوا برعي الإبل، طيب، وتؤدون ما أصبتم منا، أي شيء أخذتموه منا من أموال في المعركة أو فرس أو بعير تؤدونه لنا، ولا نؤدي ما أصبنا منكم، أي شيء أخذناه هذا غنائم لنا، تشهدون أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار، تدون قتلانا، تؤدون لقتلانا الدية، ولا ندي قتلاكم، لا نعطي لقتلاكم الدية. وقف عمر قال يا خليفة رسول الله، أما قولك تدون قتلانا فإن قتلانا قتلوا على أمر الله لا ديات لهم، صحيح هؤلاء جاهدوا وحاربوا مشركين مرتدين، لماذا يدفع لهم الدية؟ لا دية لهم. فامتنع عمر وقال عمر في الثاني نعم ما رأيت، وفعلا أبو بكر تنازل عن هذا الأمر، ما أخذ الدية منهم لمن قتل من المسلمين، لكن كل الباقي سلموا السلاح الذي معهم، المال الذي معهم، اشتغلوا في رعاة الإبل أذناب الإبل مدة حتى يستقيم أمرهم. سياسة أبي بكر كان عنده سياسة محنكة في ضبط هؤلاء الذين انقلبوا على دولته مباشرة أول مات النبي صلى الله عليه وسلم، أول فتنة تنقلبوا علينا، طب لو صارت فتنة أكبر مباشرة بصيركم قوة وشوكة وتقاتل المسلمين، إذا بأول أمر فقط انقلبتم. فلذلك أخذ السلاح منهم وقال تؤدون ما أصبنا منكم ولا تأخذون ما أصبنا ما ولا تأخذون ما أصبنا منكم وتؤدون ما أصبتم منا. فكانت هذه الشروط. طبعا طليحة الأسدي بعد ذلك هرب إلى الشام ومكث مكث حتى كانت خلافة أبي بكر في أواخرها، ولما علم أن قومهم بني أسد وغطفان وعامرا جاءوا أسلموا خلاص ما بقي، وجاء وضع عليهم أبو بكر شروط قاسية، فجاء طليحة الأسدي فأسلم، جاء طليحة الأسدي فأسلم وجاء إلى مكة معتمرا في إمارة أبي بكر، فمر بجنابات الناس جنابات، فإذا به بالناس يقولون لأبي بكر: يا أبا بكر يا خليفة الرسول هذا طليحة. قال: ما أصنع به؟ خلوا عنه، قد هداه الله للإسلام، قد هداه الله للإسلام. قال ابن كثير: وأما طليحة فإنه راجع الإسلام بعد ذلك وذهب إلى مكة معتمرا في أيام الصديق، استحيا أن يواجه الصديق، استحيا أن يواجه الصديق، وقد منع الصديق المرتدين من المشاركة في فتوحات بالعراق والشام، يعني حجر عليه. ثم بعد ذلك عمر أذن له، لأنه لما تولى عمر جاء طليحة إلى عمر حين استخف يبايعه، قال: أنت قاتل عكاشة بن محصن وثابت بن أقرام؟ أم والله لا أحبك أبدا، لو أسلمت، أنت قتلت ثابت بن أقرام، عكاشة يا رجل هذا من 70,000 المبشرين بالجنة. فقال له: يا أمير المؤمنين، ما تهتم من رجل أو من رجلين أكرمهما الله بيدي ولم يهني بأيديهما؟ المشكلة لو هما قتلاني وأنا على الكفر. قال: ما تهتم من رجلين أكرمهما الله بالشهادة بيدي ولم يهني بأيديهما؟ فبايعه عمر ثم قال له: يا خدع، ما بقي من كهانتك؟ قال: نفخة أو نفختان من كير، يعني لسه في رواسب شوي ترى من الكهانة السابقة. فرجع إلى دار قومه فأقام بها حتى خرج رضي الله عنه للعراق. ونقول رضي الله عنه صحابي، نقول رضي الله عنه صحابي. وفي القادسية طليحة أبلى بلاء حسنا، يعني كأنه أراد أن يكفر عن ما اجترمه سابقا. يقول ابن سعد في الطبقات، قال: كان طليحة يعد بألف فارس في شجاعته وشدته، أبلى يوم نهاوان بلاء حسنا. يعني من المواقف هذا استطراد أن سعد بن أبي وقاص بعث طليحة بن خويلد وعمر بن معدي كريب الزبيدي، أيضا قلنا عمر بن معدي كريب كان مرتد لكن بعد ذلك رجع، قال: يؤتى بك مأسورا أو مهزوما، أمام أنا لك أن ترجع يا عمر، عمر بن معدي كريب رضي الله عنه. فبعثهما في غير قوة من خيل كطليعة، استكشفوا الأمر. كان طليحة وحده، طليعة يستطلع مكلفا في عسكر رستم، وكان عمر في خمسة من أصحابه مكلفا بعسكر جالونيوس، هؤلاء من الفرس. قال: وأمرهم أن يصيبوا له رجلا منهم حتى يستخبره، يعني يخطف واحد من الفرس حتى يعرف المسلمون الخبر. لما تجاوز طليحة وعمر قنطرة القادسية ما ساروا إلا فرسخا، وبعض فرسخ يعني 7 كيلومترات، حتى رأوا خيلا عظيما وقوات المجوس تتحرك بسلاحها وقوتها حتى ملأوا الصفوف. فقال بعضهم: ارجعوا، شو ترى أنت تستطلعوا قوة وسلاحه، ارجعوا إلى أميركم فإنه سرحكم، وهو يرى أن القوم بالنجف، يعني قوم في منطقة النجف وتجمعوا. وقال بعضهم: ارجعوا حتى لا يراكم عدوكم. قال عمرو: صدقتم صدقتم، ارجعوا. فعلا قال: نرجع حتى لا يستكشفونا. فقال طليحة بن خويلد الأسدي: كذبتم، ما بعثتم إلا لتخبروا عن السرح، ما بعثتم إلا للخبر، أنتم ما بعثتم إلا لتأتوا بخبر القوم، قول ارجعوا، كذبتم لا نرجع. قالوا: ما تريد؟ قال: أريد أن أخاطر في القوم أو أهلك. أدخل بين هؤلاء وأجيب واحد منهم أو أهلك يقتلوني. قال أنت رجل في نفسك لن تفلح بعد قتل عكاشة بن محصن. ارجع، يعني أنت اللي قتلت عكاشة هسه صرت يعني بدك تدخل الجيش، ذكروه بالسوابق هذا. فأبى، لا لعل الله أن يكفر عني قتل ذاك الصحابي. ففارقهم وهو يريد معسكر رستم وحده، فإذا بطليحة ابن خويلد يدخل إلى قلب المعسكر بمفرده، مع العلم أن معسكر رستم يضم 80,000 مقاتل، ومثل هؤلاء من الخدم والحرس والخاصة شجاعة جرأة بطل. مضى وإذا به يدخل عسكر رستم بخفية، دخله في ليلة مقمرة وبات ليلة يتخبر وكأنه يريد خيلا، فرأى فرسا لم ير مثلها في خير رستم، ورأى فسطاطا أبيض لم ير مثله، فأخذ سيفه وهو في وسط الجيش وسط 80,000، فقطع به مقود الفرس وربطه إلى مقود فرسه، ربط الفرسين مع بعضهما، ثم خرج بفرسه مع ذاك الفرس يعدو. الفرس أحسوا أنه بوجود واحد بينهم فتنادوا وركبوا الصعب والذلول، وتعجل بعض الفرس ولم يسرج فرسه، يعني ما وضع له سرجا، وخرجوا يجدون في أثر طليحة بن خويلد. قال فهرب طليحة خرج من بينهم، قال فلحقه فارس منهم، فلما أدركه اقترب من طليحة وطليحة على الفرس والفارس أصبح بجانبه، صوب ذاك الفارس إلى طليحة رمحه ليطعنه، فابتعد طليحة عنه ومال به عن تصويب الفارس، فإذا بالفارس بين يديه فكر عليه طلحة فقطع رأسه. قال ثم انطلق فلحق به آخر فأراد أن يطعنه برمح، فإذا به يعدل عنه ثم يضرب رأسه، ثم وهما ابن عم هذان، فلما لحقه رجل ثالث فضرب به برمح فكر عليه طلحة، ثم حمله ووضعه مع الفرس. بده يؤدي المهمة، بده يجيب واحد يعرف الأخبار. فأدرك المجوسي أنه مقتول استسلم، وكان هو على هذا الحال والفرس يعدو، فاقتربوا من معسكر المسلمين، فأمره طليحة أن يركض بين يديه وهو يسوقه من خلفه، لما حتى الفرس ما يتبعون، قل خلص أخذ واحد منا، فإذا به يرون طليحة وهو يسوق الفارسي هذا أمامه، حتى عادوا ودخلوا خيمة سعد ابن أبي وقاص. قال له سعد ويحك ما وراءك؟ قال طليحة دخلت عساكرهم 80,000 هذه وجستها منذ الليلة، حسست الخبر، ثم توسمت أكثر واحد فيهم يعني فرسا وأخذته، وما أدري أصبت أم أخطأت، يعني هذا الذي هذا اجتهادي، هذا ها أنا قد جئت لكم برجل منهم. فإذا بسعد بن أبي وقاص يأتي بذاك الرجل الفارسي ويبدأ الآن كم القوم أين خرجوا ليستخبر الأخبار. فقال الأسير الفارسي أخبركم بكل شيء، ولكن أخبروني عن صاحبكم هذا، هذا البلوي هذا اللي بالنسبة لنا بلاء كبير، أخبرونا عنه. قال ماذا؟ قبل أن أخبركم عما قبلي أخبروني عنه. قال ما هو؟ قال والله لقد غشيت الحروب، سمعت بالأبطال، لقيت ما لقيت لم أرى، لم أسمع مثل هذا. يدخل إلى عسكر فيه 80,000، والواحد من هؤلاء يخدمه 5 و6 خدم هؤلاء، لم يرضى أن يخرج هكذا حتى أخذ فرسا، ولم يرضى أن يخرج بفرس حتى أخذ منا فارسا طلبناه. أدركه فارس منا الأول وهو يعدل عندنا 1,000 فارس فقتله، فأدركه الثاني وهو نظيره يعدل 1,000 فارس فقتله، ثم أدركته أنا ولا أظن أن خلفي من هو أفرس مني وأشجع مني، فأخذني أسيرا، أخذني أسيرا فرأيت الموت فاستأسرني. ثم أخبر عن أهل فارس وعدد الجند وأتباع، ثم رغب ذاك الفارسي الأعجمي في الإسلام فأسلم ودخل في دين الله. خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقوا. فكان طليحة ابن خويلد، لعل هذا الموقف، لعل هذا الموقف يكفر عنه ويمحو ما كان قد اقترفه من ادعاء النبوة. هو نفسه الذي ادعى النبوة وهم أن يقاتل خالد بن الوليد، وإذا به يكرمه الله بهذه الكرامة العظيمة. الصحابة رضي الله عنهم بعد ما أنهوا على طليحة الأسدي توجه إلى بني تميم، وكان بنو تميم اتبعوا، عجيب، اتبعوا متنبئة، امرأة يقال لها سجاح، امرأة تنبأ، كانت نصرانية ثم ادعت النبوة وتبعها قومها، وأرادت، كان لهم قوة، أرادت أن تأخذ اليمامة من مسيلمة الكذاب. فلما غزت هي وقومها مسيلمة، قال مسيلمة لا نريد أن نواجهها، أدخلوها، ما بدنا المواجهة الآن، لأنه مشغول مواجهة عكرمة كان على جهة، وثمامة بن أثال على جهة، وجيش خالد الوليد يستعد. طيب ماذا نفعل؟ قال أدخلوها. لما خلا بها قال أنا، أنت نبية وأنا مسيلمة، أنا نبي مثلك، خلاص لي نصف الأرض ولك نصف الأرض، إيش رأيك؟ قالت، قال مسيلمة لها سمع الله لمن سمع وأطعمه بالخير إذا طمع، ولا يزال أمره في كل ما يسر مجتمع. ثم قال لها هل لك أن أتزوجك وأنا وإياك آكل بقومي وقومك العرب بأكمله؟ نبي تزوج نبيه، إيش رأيك؟ قالت نعم. فأقامت عنده 3 أيام ثم رجعت إلى قومها، فقالوا لها ها جعل لك صداقا مهر؟ قالت لا ما جعل صداق. قالوا قبيح في العرب أن يتزوج امرأة وهي امرأة مثلك وما جعل لك صداقا، أرسلي إليه ليبعث لك صداقا مهر. فأرسلت إليه مؤذنها حتى يبعث لها صداقا. فمسيلمة الكذاب فقال أخبر الناس أني جعلت صداقها، أني وضعت عنكم صلاة الفجر وصلاة العشاء. خلاص توكلوا على الله، لا فجر ولا عشاء، وهذا هو المهر، هذا إيش؟ زواج وزفاف العروسين، يعني هدية لكم نقوط، عشان اتزوجت المرأة أنا نبي هي نبية، فيش صلاة فجر، ما أحلى هدية، بقول لك يا سلام، يعني شوي إذا بيجي ولد بسقط له كمان صلاتين وعلى البركة. فقال أنا أسقطت عنكم الفجر والعشاء، استعينوا بالله، لا فجر ولا عشاء، هذا هو صداق، صداق سجاح. ومكث معه، وجاء خالد الوليد طبعا وأنهى على فتنة سجاح. ثم حدثت المعركة الكبرى اللي هي أكبر معركة طليحة وكذا، ألا وهي المعركة مع مسيلمة الكذاب، وهي معركة اليمامة. نكمل إن شاء الله في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.